إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، هدى به من الضلال وجمع به من الشتات، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم وشرف وعظم وضاعف ومجد وعدد وجدد عليه وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم أحبتي في الله عن سمة من سمات المؤمنين، عن صفة من صفات أحباء الله عز وجل وأوليائه وعباده المؤمنين المطيبين الطاهرين. إنها صفة تعتلي الإيمان، وصفة تأتي بعد الإيمان بالله عز وجل، يلتزم بها المؤمنون مع الله عز وجل. تدرون ما تلك الصفة؟ إنها الأدب مع الله عز وجل. سنتحدث اليوم عن الأدب مع ملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه. نحن نتأدب مع آبائنا ومع أمهاتنا ومع أصحاب الفضل علينا، ونتأدب مع أصحاب المناصب، ونتأدب مع مدرائنا، أفلا نتأدب مع ربنا وخالقنا سبحانه الذي نصلي له كل يوم ونمرغ جباهنا في التراب من أجله سبحانه؟ لا يستقيم أن تصلي الخمس صلوات في المسجد وأن تمرغ جبهتك في الأرض وأن تقول الحمد لله رب العالمين، وأن تبتدئ صلاتك بالله أكبر، الله أكبر من كل شيء، ثم بعد ذلك تذهب خارج الصلاة وتفعل أفعالا يرى من ظاهرها إساءة أدب معه سبحانه. لا يستقيم هذا الأمر. لا ينبغي بالمؤمن أن يكون مؤمنا وأن يفعل أفعالا كما سنرى بعد قليل يرى منها ويشم منها رائحة إساءة أدب مع الله عز وجل، أو بصيغة أخرى ليست من حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا نرى طائفة من أولئك الذين تأدبوا معه سبحانه، ولن ترى متأدبا معه سبحانه أكثر من أنبيائه وأوليائه الصالحين. أكثر الناس أدبا معه سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى في سيرته، في أفعاله، في خصاله منتهى الأدب، قمة الأدب مع الله عز وجل، وترى في فعل أنبيائه سبحانه وتعالى وصلوات الله وسلامه عليهم جميعا، ترى من ذلك منتهى الأدب وقمته معه سبحانه. ترى ذلك في كتاب الله، ها هو إبراهيم الخليل عليه السلام بعد أن حاجه قومه وأخبرهم، أخبر قومه وأباه هؤلاء الأصنام التي تعبدونها، قال فإنهم عدو لي، كل هؤلاء الأصنام عدو لي إلا رب العالمين. انظر الآن إلى أدبه مع الله، يريد أن يعرف الله عز وجل لقومه ولأبيه من هو رب العالمين، قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. إذن إبراهيم عليه السلام نسب الإماتة والإحياء والإسقاء والإطعام والخلق والهداية، نسب كل ذلك لله الذي يطعمني ويسقين، وإذا والذي هو الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحيين. لكن عندما جاء إلى المرض ماذا قال؟ لم يقل والذي إذا أمرضني فهو يشفين، لا، هذا ليس من الأدب مع الله عز وجل، بل نسب المرض له عليه السلام ونسب الشفاء لله عز وجل، فقال وإذا مرضت فهو يشفين، لأن المرض ليس شيئا محمودا على إطلاقه، وليس شيئا خيرا على إطلاقه، بل فيه من الألم ومن الشر ما يعلمه الناس وما يعلمه الله عز وجل. نسب المرض لنفسه لأنه بسبب الذنوب والمعاصي، نحن نمرض بسبب ما كسبت أيدينا أحيانا، فنسب المرض له وإذا مرضت فهو يشفين. قمة وروعة في الأدب مع الله عز وجل. انظر إلى أدب الخضر عليه السلام مع الله عز وجل. في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام في سورة الكهف التي تقرؤونها اليوم، تعلمون أن الخضر عليه السلام اشترط على موسى أن لا يسأله عن تصرفاته وعن أفعاله، فما كان من نبي الله موسى عليه السلام إلا أن سأل، لأنه كان يرى أمورا خارقة لتصرفات البشر، وكان يرى فيها شرا محضا. الخضر عليه السلام خرق السفينة وعابها، فخاف موسى عليه السلام أن يغرق الناس، ثم بعد ذلك قتل غلاما، ثم بعد ذلك جاء إلى جدار لغلامين يتيمين فأقامه وأصلحه. وفي كل مرة كان موسى عليه السلام يسأل الخضر عليه السلام، لأن الخضر نبي من الأنبياء وليس وليا من الصالحين، بل هو نبي. قال له الخضر عليه السلام في آخر المطاف وبعد أن فسر له لماذا فعل كل هذا، قال: وما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري، هذا بوحي من الله عز وجل، ولا يجوز في حق إنسان أن يقتل إنسانا ونقول عنه من الصالحين أبدا، بل هو نبي من الأنبياء وفعله وحي من السماء من الله عز وجل للخضر عليه السلام. فلما جاء إلى السفينة قال: أما السفينة، أخبر أنه خرقها، قال: فأردت أن أعيبها. نسب إرادة العيب له عليه السلام، بينما عندما جاء للغلامين ماذا قال اليتيمين؟ قال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. هو الذي فعل كل هذه التصرفات الثلاثة، وكلها التصرفات الثلاثة بوحي من الله عز وجل له، لكن انظر إلى قمة الأدب، الخرق لأن فيه شر، في ظاهره شر وفيه عيب، نسب العيب له، قال: فأردت أن أعيبها، لكن الغلام قال: فأراد ربك. قمة في الأدب معه سبحانه. انظر إلى صالحي الجن، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس وللجن أجمعين، وكان يذهب صلوات ربي وسلامه عليه إلى وادي الجن ويدعوهم، وكان يأمر ابن مسعود ومن معه من الصحابة أن يتوقفوا إلى حد معين، لا يتخترقوا ذلك الحد، لأنهم لو اخترقوا ذلك الحد فستتخطفهم الجن. كان يذهب صلى الله عليه وسلم ويدعو الجن، وهذا ثابت في السيرة. وأنزل الله عز وجل سورة كاملة في كتابه اسمها سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال، أي إلى القرآن، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم قالوا بعد ذلك: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عندما تحدثوا عن الشر لم ينسبوه إلى الله عز وجل، مع أن الله عز وجل هو الذي يريد، لا يكون في كونه شيء سبحانه إلا بإرادته، ولا تتصرف أنت تصرفا إلا بإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكنهم عندما أبلغوا عن الرشد وعن الخير قال: أم أراد بهم ربهم رشدا. لكن عندما تحدثوا عن الشر نسبوه إلى المجهول، قالوا: أشر أريد بمن في الأرض. قمة في الأدب ومنتهى الأدب وروعة في الأدب مع الله عز وجل سبحانه. انظر إلى أدب عيسى عليه السلام، يقول الله عز وجل له في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ابتدأ عيسى عليه السلام جوابه لله رب العالمين قال: سبحانك، تسبيح لله عز وجل، سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. نسب العلم لله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ربي ابتدأ بربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نسب الشهادة المطلقة لله عز وجل وأن شهادته أولى من كل شهادة. ثم بعدها انظر إلى منتهى الأدب معه سبحانه، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم كما في أكثر سور القرآن عندما يتحدث الله عز وجل عن الرحمة والمغفرة فيقول وكان الله غفورا رحيما والله غفور رحيم، لا، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم. لماذا؟ ألم تتأملوا في هذه الآية؟ لأن الله عز وجل هنا في مقام الغضب على أولئك الذين عبدوا عيسى عليه السلام وأمه من دونه سبحانه، فلا يستقيم أن يكون عيسى عليه السلام يقول لله عز وجل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم وكأنه يشفع لهم وكأنه يصطف في مصافهم، لا، بل يا ربي أنا معك، إن تعذبهم هؤلاء لك هم عبادك وإن تغفر لهم أنت العزيز يا رب وأنت الحكيم وأنت على كل شيء قادر، فنسب الأمر المطلق لله عز وجل. هذا من منتهى الأدب أحبتي في الله مع الله عز وجل. كيف نتأدب معه سبحانه في حياتنا؟ كيف نتأدب معه في الدعاء؟ كيف نتأدب معه في الصلاة؟ في قراءة القرآن؟ هذا ما سنعلمه بعد قليل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم فاستغفروه، طوبى للمستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه أهل الكرم والوفاء. ثم أما بعد، كيف نتأدب مع الله عز وجل؟ الأدب أحبتي في الله إما أن يكون اختياريا أو أن يكون اضطراريا. إما أن تختار أن تتأدب مع ذلك الشخص، مع فلان من الناس، كأن تتأدب مع أبيك، نحن نتأدب مع آبائنا وأمهاتنا اختيارا، لأننا نحترمهم ولأننا نوقرهم ونجلهم ولا ننسى فضلهم علينا. نتأدب مع أصحاب الفضل علينا، نتأدب مع من كان سببا في هدايتنا، نتأدب اختيارا معهم. وقد نتأدب اضطرارا مع أناس آخرين، لك معاملة تريد أن تنجزها، تذهب إلى أحد قد تكرهه، قد لا توقره ولا تختزل له حبا، لكنك قد تضطر أن تتأدب معه حتى تنجز تلك المعاملة أو تأخذ تلك المصلحة منه. إذا نتأدب اضطرارا مع أناس، ما أجمل أن يكون الأدب مع الله عز وجل منا اختياريا وليس اضطراريا. ما أجمل أن نتأدب بإيماننا مع الله عز وجل وبتوقيرنا له سبحانه وأن نعترف له بالفضل علينا. إن لم يكن ذلك فسيؤدبك الله عز وجل رغما عنك. لا نريد أن نصل إلى تلك المرحلة، علينا أن نتأدب مع الله اختياريا. كيف نتأدب معه سبحانه؟ تتأدب معه في الدعاء، تتأدب معه ابتداء بأن تدعو الله عز وجل، بأن ترفع يديك إلى السماء. يقول صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا تركت الدعاء وهجرت الدعاء يغضب الله عز وجل عليك. من الأدب معه سبحانه أن تدعوه ابتداء، ومن الأدب في الدعاء كذلك أن تقدم بين يدي دعائك حمده سبحانه والثناء عليه، أن تقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلالك سبحانه، اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وهكذا تحمده سبحانه. أنت لو قدمت إلى ملك من ملوك الأرض أو قدمت على صاحب منصب ألست توقره وتقول له أنتم أصحاب الأيادي البيضاء في كذا وأنتم لكم الفضل في كذا وكذا؟ ما بالك أن تقف بين يدي ملك الملوك سبحانه، أفلا توقره وتقدم بين يدي دعائك له بعض الثناء والمحامد وأن تصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من الأدب مع الله عز وجل أحبتي في الله أن نتأدب مع كتابه، أن نتأدب مع المصحف، مع القرآن، ألا تهينه، ألا تضعه على الأرض عندما تقرأ به. الأرض للمداس، للمداس بالأرجل، والقرآن وكلام الله عز وجل فوق الرأس، فلا يصح أن تجمع ما يوضع في المداس مع ما يوضع فوق الرأس. أن توقر المصحف وأن تضعه على فخذيك، أن تضعه على حامل المصاحف، أن تضعه أن تمسكه بيديك وألا تهينه. من الأدب مع المصحف أن تتوضأ قبل أن تقرأ من كلام الله عز وجل، وإن لم يكن واجبا لكنها سنة عنه صلى الله عليه وسلم. من الأدب ألا تدخل في المصحف بيت الخلاء، بل أن تتركه خارجا إلا إذا خفت عليه من الضياع والإهانة. من الأدب مع المصحف كذلك ألا تضع فوقه كتابا، وألا تحشوه بالأوراق. ليس من الأدب أن تضع فوق المصحف شيئا أو كتابا، إنما تضعه هو آخر الكتب، إنه لا يعلو ولا يعلى عليه. من الأدب كذلك أحبتي في الله، إذا كنت تملك ورقة مكتوب عليها اسم الله عز وجل أو فيها بسملة، ألا ترميها، بل أن تشطبها، أن تمحوها، أو أن تقصها وتجمع تلك القصاصات ثم تحرقها. هذا من الأدب مع الله عز وجل. من الأدب كذلك في المساجد وفي البيت الحرام ألا تمد رجليك باتجاه الكعبة، ليس حراما بل أدبا مع الله عز وجل. ألا تمد رجليك باتجاه الكعبة، باتجاه القبلة، وألا تحدث حدثا في المسجد، وألا تخرج ريحا في المسجد، أي أن لا تنقض وضوءك اختياريا في المسجد. كان السري السقطي يقول: صليت في ليلة وردي من الليل، مددت رجلي في المحراب، يقول: فنوديت، أي في المنام: يا سري، أهكذا تجالس الملوك؟ أهكذا تجالس الملوك؟ يقول: فضممت رجلي ثم قلت: وعزتك وجلالك ما مددت رجلي أبدا. ثم بقي بعدها 60 سنة لم يمد رجله في المحراب. هكذا الأدب مع الله عز وجل، أن تتأدب مع الله عز وجل في الصلاة. إذا ما وقفت بين يدي صاحب منصب أو ملك من الملوك فإنك تطرق برأسك احتراما وتوقيرا وهيبة له. ليس من الأدب مع الله عز وجل أن تصلي في الصلاة وترفع يديك، ترفع بصرك إلى السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشخصون بأبصارهم في الصلاة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من الأدب معه سبحانه، وأختم بذلك، ستر العورة. ليس من الأدب أن تكون ولو كنت خاليا ألا تكون ساترا للعورة. ذلكم الصحابي معاوية بن حيدة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، أي هل يجوز أن يكشف عورته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. إذن أن تستر عورتك حتى ولو كنت خاليا. وخطب الصديق رضي الله عنه يوما فقال: يا أيها الناس، استحيوا من الله حق الحياء، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائطة إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله عز وجل. ألا تستقبل القبلة أو تستدبرها عند قضاء الحاجة، فهذا ليس من سنته صلى الله عليه وسلم. حتى ألا تمس ذكرك بيمينك. يقول الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه، يقول: ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه أن يؤدبنا معه سبحانه، وأن يجعلنا من أهل الأدب معه سبحانه، وأن يجعلنا من أهل الإيمان الذين يتأدبون معه سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها يا رب العالمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وارزقه البطارة الصالحة الناصحة التي تعينه على الحق وتدله عليه. صلوا وسلموا على نبينا محمد، فقد أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.